الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة الإمام البهار رحمة الله عليه عند قوله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. وقد عرفنا المراد بذلك هو الكلام الذي خاض فيه علماء الكلام، هذا هو المحدث وهو البدعة والضلالة. أما الكلام المبني على أدلة الشرع، على أدلة الكتاب والسنة، فهذا لا يدخل في البدع والضلال، بل هذا من الحق الذي يتكلم به ويعتقد. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصى به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، لا يتجاوز الإنسان القرآن والسنة فيما يتعلق بالله عز وجل، لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يدخل في ذلك العقل، فإن ما يتعلق بالله عز وجل من الأمور الغيبية، سواء ما يتعلق بأسماء الله أو ما يتعلق بصفات الله، هذه أشياء لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، وإنما مرد ذلك إلى الخبر عن الله عز وجل، إما في كتابه وإما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما العقل ما له مدخل. ولو أن شخصا أراد أن يتوصل إلى أسماء الناس بعقله يستطيع لما يستطيع، ينظر إلى شخص ويقول ويتأمل فيه ويقول: اسمك محمد، والآخر يقول اسمك، يقول اسمك علي، يمكن هذا بعقله؟ ما يمكن بعقله أن يتوصل إلى معرفة الأسماء. وهكذا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، الأصل تحكيم الكتاب والسنة، وإن كان هنالك من الصفات ما يدرك عن طريق العقل، لكن ما هو كل الصفات، هناك صفات يمكن أن تدرك عن طريق العقل، يتأمل الإنسان في خلق الله عز وجل فيتوصل إلى بعض صفات الله سبحانه وتعالى، كأن يتوصل إلى أن الله عز وجل هو الرزاق، ينظر إلى رزق الله عز وجل للعباد، ويتوصل بعقله أن الله عز وجل رحيم، ينظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده ولطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. وكم من آثار رحمة الله في الأرض، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فيمكن أن يتوصل بعقله إلى إثبات بعض الصفات، لكن جميع الصفات ما يمكن أن يدركها بالعقل، وجميع الأسماء ما يمكن أن يدركها عن طريق العقل. فالأصل هو الشرع، الأصل هو الشرع، الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وليس المعنى أن العقل لا يمكن أن يتوصل إلى شيء من صفات الله عز وجل أو من أسمائه، لكن الأصل هو الشرع. العقل قد يدرك شيئا وقد يخفى عليه أشياء، وإلا العقل يعرف أن الله عز وجل، بالعقل يتوصل الإنسان أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأن الله عز وجل قوي وأن الله سبحانه وتعالى عليم، هذه يعرف الإنسان إذا نظر في السماوات والأرض وإلى خلق الله عز وجل، يعلم أن هذا لا يكون إلا من عليم قدير، ولا يمكن أن يوجد الخلق بغير علم ولا قدرة، لتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يوجد الخلق إلا بعلم وقدرة. فالذي ما عنده علم كيف يخلق؟ والذي عنده علم وعنده قدرة ما يمكن أن يحصل منه الخلق، لكن أن يدخل عقله في كل شيء هذا ما هو صحيح فيما يتعلق بأسماء الله وبصفاته. الأصل هو اتباع الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم، هذا هو الواجب. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصى به نفسه عز وجل في القرآن وما بين الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، قل هو الله أحد، فهو المتفرد بالربوبية وهو المتفرد بالألوهية وهو المتفرد بالأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة كما يقول ذلك أهل العلم. ربنا أول بلا متى، أي ليس له ابتداء، وآخر بلا منتهى، أي ليس له فناء. فالله عز وجل ليس له ابتداء وليس يلحقه الفناء، هو الأول والآخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل الأول بلا متى، أي ليس له ابتداء، وآخر بلا منتهى، أي لا يلحقه الفناء. الخلق يفنون وهو لا يفنى. نعم، من في السماء، نعم، من في الأرض يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهناك مخلوقات لا تفنى، جعلها الله عز وجل باقية بقدرته سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قال: يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر معلوم، لكن ما هو الذي هو أخفى من السر؟ ها، ما سوف يسر به الإنسان في المستقبل؟ السر الذي في النفس هذا معلوم، لكن هناك أخفى من هذا السر، وهو ما سوف يسر به الإنسان في المستقبل. فيعلم الله عز وجل السر، أي ما يسر به الإنسان في نفسه الآن، ويعلم ما هو أخفى من هذا الذي يسر به الإنسان الآن، وما سوف يسر به في المستقبل. يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى. الرحمن عرشه استوى في آيات كثيرة، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان، وهو بكل شيء عليم. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله. يقول السائل: المسح على العمامة، هل يمسح على أذنيه وليجزم أسمع على الرأس وليمسح بدون الجهة من حيث بدأ؟ قال: من مسح على العمامة هل يمسح على أذنيه؟ إذا كانت الأذن إذا كانت منكشفة يمسح على أذنيه، وإذا كانت الأذن مغطية بالعمامة، فبعض العمائم تلبس وتغطى حتى يغطي حتى لا تغطي حتى الأذنين، فهذا يجزئ المسح على العمامة ولا يحتاج إلى أن يمسح على الأذنين إذا كانت مغطاة بالعمامة. لكن على حسب ما هو معتاد في هذه الأزمان فيحتاج إلى أن يمسح على أذنيه. وأما ما يتعلق بكيفية المسح وهل يمسح بدون إرجاعها من حيث بدأ، هذا سيأتي معنا مشيئة الله عز وجل في حديث عبد الله بن زيد بعد هذا الحديث، ولهذا أرجعنا الكلام حول هذه المسألة. يقول: نأمل منكم أحد الخطباء على التعاون والمشاركة والتبكير يوم الجمعة، فهناك طلبات كثيرة على المركز من أماكن كثيرة وبعيدة، ونرجو حثهم على التعاون وفقهم الله. فلننصح به الخطباء أن يتعاونوا مع إخوانهم في هذا الأمر، وهذا الأمر من الأمور المؤكدة، من الأمور المؤكدة، وفيه ما فيه من الفضائل إقامة الجمع ونعم للناس، وهو من جملة الدعوة لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هنالك من هو أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الأنبياء والرسل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. والدعوة إلى الله عز وجل هي ثمرة العلم. نعم، ثمرة العلم في الإنسان، أو من ثمار العلم، فإن الإنسان يعلم ويعمل ويدعو. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، فهؤلاء الذين خرجوا من الخسارة، الذين يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر، فالدعوة داخلة في ذلك، داخلة في وصية الناس بالحق وصية الناس بالصبر، فهي من أعظم الأعمال الصالحة. فالذي ينبغي الحرص على ذلك والتعاون، تعاونوا في هذا الأمر العظيم. وكم للشخص من الأجور والحسنات، نعم، يخطف في الناس ويحث الناس على الخير، فيستجيب من يستجيب. وتكون له الحسنات الكثيرة، وربما ينتفع بتلك الكلمة أمة من الناس، وينتقل النفع إلى أولادهم وإلى أولاد أولادهم، وتجري الحسنات تجري الحسنات. وربما يستقيم الشخص من خطبة جمعة، يستقيم الشخص على دين الله عز وجل، وربما يصير طالبا للعلم، وربما يصير عالما، ويحصل ما يحصل منهم من الخير للأمة. وذاك الذي دعاه إلى هذا الخير ينال تلك الأجور العظيمة، ربما ينال أجر عالم، والعالم كم له من نعم من الأجور، كم له من الأجور وكم له من الحسنات. فلا يستهين الإنسان في هذا الأمر، لا سيما الخطب، الخطب فإن لها الشأن العظيم، يجتمع فيها عوام الناس ويكثر الحضور، ويحضر فيها من يحضر من أناس ربما لا يصلون إلا في الجمعة، وأناس ربما فيهم ما فيهم من الفسق والفجور، وفيهم ما فيهم من الغفلة، فهو من أحسن مواطن الدعوة إلى الله عز وجل. ربما المحاضرات يحضر فيها الناس الذي فيهم خير، المحاضرات يحضر من في قلبه الخير وهو متجه للخير غالبا، لكن الخطب تجمع عوام الناس وتسمع الشاردين وأصحاب الغفلة، وربما قطاع الصلاة الذين لا يصلون إلا في الجمعة، فيجتمع لها أناس كثر، فهي موطن الدعوة إلى الله عز وجل. الخطب هي موطن الدعوة إلى الله عز وجل، يهتم بها الشخص اهتماما بالغا ويرجو ثواب الله عز وجل. نعم، لا تتكاسلوا عن هذا الأمر. ما ينبغي الإنسان أن تمر عليه جمعة وما يخطب، إذا كان متمكنا من الخطب ما ينبغي له أن تمر عليه جمعة من الجمع وهو ما يخطب في الناس ويأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر. فالنصيحة لإخواني جميعا أن يهتموا بهذا الباب فيما يتعلق بالخطب. نعم، فهي نعم يحصل بها ما يحصل من الخير وقوة الدعوة وانتشار السنة وقمع البدع وقمع الشرك والخرافات، وهذا هو سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من ثمار العلم. إلى هنا والحمد لله.